أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إذا دخل المكان الغصبي ولكنه حال الخروج توضأ، هل يصح وضوءه أو لا يصح الوضوء؟ الدخول في المكان الغصبي غصبي والوضوء على حال الخروج يكون على أنحاء وعلى وجوه. الوجه الأول أن يدخل عصيانا ويبقى على عصيانه ولم يقصد التخلص ولم يكن هناك توبة من عنده، هو يتصرف في هذا المكان الغصبي حال دخوله وحال خروجه، لا ريب ولا إشكال في بطلان وضوئه حينئذ. إذ الوضوء هذا إنما لا يصح التقرب به إلى الله لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وتقدم سابقا الأدلة على ذلك، وهذا لا إشكال فيه. الوجه الثاني أن يدخل المكان المغصوب إنما غفلة أو اضطرارا، بحيث لم يتعمد في ذلك فلم يكن فيه بالنسبة إليه فعلية التكليف، إذ التكليف إنما يكون فعليا مع الالتفات وعدم ضرورة في البين. أما مع عدم الالتفات وضرورة في البين واضطرار في الدخول، حينئذ هذا الرجل لم يكن التكليف بالنسبة إليه فعليا، أي النهي فيه فعليا. هل يصح وضوءه حال الخروج؟ إذا بقى في هذا المكان بعد الالتفات فيكون حراما، لأنه فعلا صار مكلفا بالخروج عن هذا المكان فهو محرم، لكنما بقي على غفلته وأراد الخروج وتوضأ حال الخروج، التكليف بالنسبة إليه غير فعلي لوجود الاضطرار في البين. فهل يصح وضوءه خارج حال الخروج؟ قالوا بصحة الوضوء حينئذ، إذا النهي لم يكن فعليا بالنسبة إليه لمكان الاضطرار والغفلة بالنسبة إليه، إذ هو معذور مع الغفلة مع الاضطرار، فحينئذ يصح وضوءه ولا إشكال فيه. إلا أن الإشكال يأتي من ناحيتين: أولا أن لا يزيد التصرف الوضوئي عن الحد المألوف، وإلا كان تصرفا في ذلك المكان الغصبي فيكون محرما. ثانيا الإشكال المصب، إذا قلنا بأنه يعتبر مصب الوضوء أن يكون مباحا، حينئذ سقوط قطرات الوضوء في ذلك المكان يكون محرما فيوجب بطلان الوضوء، فلا بد أن يتوضأ على نحو لا تسقط القطرات في ذلك المكان المغصوب. هذان الإشكالان موجودان، فلا بد أن لدى يزيد التصرف الوضوئي عن ما هو المعتاد، وإلا لو أخذته الوسوسة في ذلك المكان ويريد أن يتعطل في ذلك بوضوئه، لا، هذا الزايد يكون محرما. هذا في هذه الصورة، فيخرج ويجوز له التوضؤ لمكان غفلته التي هي عذر بالنسبة إليه، فلم يكن التكليف المحرم فعليا بالنسبة إليه، فلا مانع من صحة هذا الوضوء. الوجه الثالث أنه دخل المكان الغصبي عمدا، لا غفلة ولا اضطرارا، ولكنه تاب وأراد أن يخرج بقصد التخلص من الحرام، حين خروجه تاب وخرج حينئذ بقصد التخلص من الحرام، هل يصح هذا الوضوء حال الخروج من مثل هذا الشخص التائب الذي يقصد التخلص من الحرام، أو أن وضوءه لم يكن صحيحا؟ نقول بأنه صحة الوضوء مبنية على أن التوبة إنما يترفع الذنب السابق، باعتبار أنه دخل باختياره في ذلك المكان، فهو مذنب حينئذ، فلا بد أن يرتفع هذا الذنب عنه حتى يصح وضوءه. بالتوبة إنما ترفع الذنب السابق، ولا نهي حينئذ بالنسبة إلى السابق سقط هذا النهي. وأما النهي الفعلي لم يكن متحققا حال الخروج لمكان الاضطرار حينئذ، هو يضطر أن يخرج من هذا إذ بقاؤه حرام، فلا بد بحكم العقل أن يخرج من هذا المكان حينئذ. فلمكان الاضطرار لا نهي حال الخروج، فلا بد أن نقول بصحة وضوئه. هذا وجه الصحة، أن النهي السابق سقط بالتوبة ولا ذنب بالنسبة إليه. وأما أنها النهي الفعلي لم يوجد ولم يتعلق بفعله لمكان الاضطرار إذ هو مضطر بالخروج عن هذا المكان، فلا نهي فعلية بالنسبة إليه، فحينئذ يصح وضوءه ولا إشكال من هذه الناحية. هذا واحد. أو نقول بأن الذنب لا يسقط الفعل المحرم، الحرمة لا تسقط إذ هو دخل في هذا المكان قاصدا ملتفتا متعمدا دخل في هذا، فإن الذنب هذا لا يوجب سقوط النهي بالنسبة إليه، إلا أنه هذا الفعل ليس بمبعد حينئذ، ليس أكثر من ذلك. أما الحرمة فليست هي ساقطة بالنسبة إليه، لكن بسبب التوبة أن هذا الفعل أي الوضوء والخروج لم يكن مبعدا عنه عن الله تبارك وتعالى يصح الوضوء حينئذ، فهو مثل التوبة بعد الخروج. فكما أن التوبة بعد الخروج لم يجعل الفعل مباحا بالنسبة إليه، وإنما يكون هذا الفعل غير مبعد، ليس أكثر من ذلك. أيضا يمكن القول بصحة الوضوء لأن الوضوء هذا لم يكن مبعدا، فإذا لم يكن مبعدا يمكن التقرب به. فهذا هو الوجه بالنسبة إلى صحة الوضوء، إما لأن الذنب قد أسقط التوبة قد أسقط النهي السابق ولا نهي فعلية لمكان الاضطرار للخروج، وإما لأن التوبة إنما يجعل الفعل المحرم غير مبعد، ليس أكثر من ذا. فائدة التوبة هكذا غير مبعد، ويصح الوضوء مع الفعل الغير المبعد حينئذ. هذان الوجهان بالنسبة إلى صحة الوضوء. لكن ذهب بعضهم إلى بطلان هذا الوضوء أيضا حال الخروج، وإن تاب يكون وضوءه باطلا. لماذا؟ لأن المبغوضية الواقعية موجودة في عقه، كما ذكرنا سابقا أنه هناك مبغوضية بالنسبة إلى هذا الفعل إذ هو دخل في هذا المكان بعمده والتفاته، فيكون مبغوضا. هذا خروجه أيضا مبغوض، أن هذا يجب عليه أن يخرج، نعم صحيح، ولكنه تصرف بالغصب أيضا، خروجه حال الخروج تصرف بالغصب، فلا يخرجه عن المبغوضية حينئذ. فإذا كان مبغوضا لا يمكن الوضوء إذ لا يمكن التقرب بما هو المبغوض لدى المولى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في وجه بطلان هذا الوضوء الملاك، إذ ملاك هذا لم يجوز، لم يكن هنا الملاك وهو الحرمة الواقعية لم يكن متحقق في المقام، ملاك النهي موجود، فإذا كان الملاك موجود حينئذ لا يمكن التقرب مع وجود الملاك للمبغوضية في البين. هذان الوجهان مما استدل به بعض الفقهاء في إبطال وضوء من أراد الخروج وتقاصدا التوبة والتخلص من الحرام، أي الخروج من هذا المكان الغصبي. إلا أنه يمكن الإشكال على الوجه الأول، أن المبغوضية كانت موجودة قبل التوبة، كانت مبغوضية موجودة لأنه دخل في هذا المكان الغصبي باختياره وليس غفلة لا اضطرارا، بل باختياره دخل. لكن حال الخروج تاب، النهي السابق سقط بسبب توبته سقط. أما نهي فعلي لا بد من إثباته، فوجود الاضطرار إلى الخروج لا يمكن إثبات النهي الفعلي بالنسبة إليه، مجرد أنه كان هذا الفعل وقتا ما مبغوضا ويبقى هذه المبغوضية إلى الآخر، هذا يحتاج إلى دليل. وأما أنه تبطل العمل لأجل وجود ملاك النهي، نقول بأن الملاك إذا سقط الخطاب ولا خطاب أبدا، من أين نقول بأن الملاك باق؟ خطاب النهي قد سقط، إذ خطاب النهي السابق قد سقط بالتوبة، خطاب النهي الحالي حال الخروج ساقط لمكان الاضطرار، فمن أين نستكشف الملاك حينئذ؟ والملاك أيضا يسقط ولا إشكال فيه، ويمكن الصحة والقول بالصحة في هذا الوجه أيضا. إلا أنه يبقى إشكال على كلام السيد الماتن، حيث قال بأنه لو خرج، لو تاب في حال خروجه وقصد التخلص، إن قصد التخلص لا يغير شيئا، كما ذكرنا ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي وتوسط الأرض المغصوبة، وسيأتي إن شاء الله في بعض الصلاة، إن قصد التخلص لا يجب رفع غائلة ارتكاب الحرام والمبغوضية، لكنما مع ذلك أن قصد التخلص مستدرك، إذ التوبة هو معناه قصد ملازم لقصد التخلص. من تاب حال الخروج يتوب إلى الله، معناه يريد أن يتخلص عن ذلك المكان، فلا حاجة إلى ذكر قصد التخلص. أولا أن قصد التخلص لا يغير من الحقيقة شيئا، وثانيا أن التوبة يلازمه قصد التخلص. من تاب معناه يريد أن يخرج من هذا المكان ويقصد التخلص حينئذ، فهذا مستدرك قصد التخلص. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أنه دخل في هذا المكان حينئذ، في المكان الغصبي، وأراد أن وخرج من هذا المكان الغصبي اضطرارا، الخروج من دون توبة ولا بقصد التخلص، هذا الخروج لا بد منه عقلا، لا إشكال فيه في أنه لا بد أن يخرج من هذا المكان بحكم العقل، لا بد أن يخرج مقدمة للتخلص من الحرام. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الخروج هذا فيه مقدمية للخروج للتخلص من الحرام، والمقدمة إما واجب عقلا وإما واجب شرعا، فإذا لم نقل بكونه واجبا عقلا لا أقل واجب شرعا، وإذا نفينا الوجوب الشرعي لا أقله مباح حينئذ. فحينئذ هو لم يقصد التخلص ولا يقصد ولم يتب بذلك، هل يصح له الوضوء حال الخروج؟ من ذهب إلى جواز ذلك قال بأن هذا الرجل إنما عليه أن يخرج من هذا المكان بلا ريب ولا إشكال، يريد أن يخرج من هذا المكان بحكم العقل لا بد أن يخرج من هذا المكان، فحينئذ هو خارج، وحينئذ حين الخروج إنما هي تكون مقدمة اضطرار إلى ذلك، فيصح وضوءه مع حال الاضطرار. وأما القول المشهور أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو بالنسبة إلى العقاب لا بالنسبة إلى الخطاب، فمن أوقع نفسه من شاهق في حال السقوط لن يسقط الخطاب عنه، أما العقاب ثابت بالنسبة إليه، فحينئذ هذا بالنسبة إلى العقاب لا بالنسبة إلى الخطاب، فحينئذ هذا خارج عن المقام. هذا الشخص إنما يريد أن يخرج من هذا المكان، الخروج له لا بد منه، إذ أنه عقلا أو شرعا مقدمة للخروج عن ذلك الحرام، فهل يصح الوضوء في هذا؟ الشيخ رحمه الله السيد الماتن استشكل في هذا الوضوء حال الخروج، لا عند نية التوبة ولا قصد التخلص من الحرام بناء على رأيه، إذ زاد في المقام قصد التخلص. من قال بأن المبغوضية الواقعية موجودة في البين فيبطل حينئذ، وأيضا النهي السابق بالنسبة إليه فعلي، وإن كان لا بد أن يخرج لكنه النهي بالنسبة إليه فعلي، لا هو تاب ولا هو قصد التخلص، فالمبغوضية الواقعية موجودة فحينئذ يحرم الوضوء. ومن قال بأن المبغوضية الواقعية غير كاف حينئذ قلنا بأنه يصح الوضوء. يمكن الجمع بين الكلمات أنه ذا التفت في إلى ذلك، هو ملتفت، لم يكن هذا بغافل ولا مضطر، هو ملتفت إلى هذا، أنه مع الالتفات لا يمكن التقرب بهذا الوضوء لأنه مبغوض. فمن قال بأنه لا يصح منه الوضوء لأنه ملتفت إلى كون هذا المكان غصبيا وهذا المقدار كاف في المبغوضية، وبذلك نجمع بين الكلمات. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.